بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت تتمة لحديث أم زرع بعض الأسانيد. قال رحمه الله: حدثنيه الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، غير أنه قال عيايا طباقا ولم يشك، وقال قليلات المسارح، وقال وصفر ردائها وخير نسائها وعقر جارتها عقر جارتها، وقال لا تنفث ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، وقال أعطاني من كل ذابحة زوجا. يعني الألفاظ اختلفت أبانها في هذه الطريق، ودار الحديث بهاتين الطريقين على هشام بن عروة، عنه موسى أو سعيد بن سلمة في السند الذي قرأناه، وفيما مضى عيسى بن يونس. قال النووي رحمه الله: قال العلماء في حديث أم زرع، هي الصحابية، هي صحابية الحديث، حديث عائشة، وهذا من الأحاديث التي تنسب إلى أصحاب القصة لا إلى رواتها. في الحديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب، مثل حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، مثل حديث الطير، ذكر فيه الطير عن أنس، وهكذا جملة أحاديث. قال هذا، قال العلماء في هذا الحديث، في حديث أم زرع هذا فوائد، منها استحباب حسن المعاشرة للأهل، وجواز الأخبار عن الأمم الخالية، وأن المشبه بالشيء لا يلزم كونه مثله في كل شيء. كنت لكم كأبي زرع لأم زرع وهو أفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية، يعني بعض ألفاظ أزواج هؤلاء النسوة فيها كناية. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ومن جملة أفعال أبي زرع أنه طلق امرأته أم زرع كما سبق، ولم يقع هذا، ما هي كناية، ولكن في هذه الفائدة نظر. كأبي زرع في حال مكثها معه لا بعد فراقه لها، بل في هذا دليل للقدر، أن هذه المرأة المترفة مع هذا الرجل، وهذا الرجل أيضا المعجب بهذه المرأة من حيث إكرامه لها، جرى القدر أن يفارقها بعد هذا الحال كله. وتلك الأوصاف بين الزوجين أوصاف عظيمة، منه إليها ومنها إليه، يعني معناها أنها ذات كفل عظيم. رأى امرأة العبان، وقوله هي العبان من تحت خصرها برمانتين، أن زوجها رأى امرأة معناها أنها ذات كفل عظيم، فإذا استقلت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. قال بعضهم المراد بالرمانتين هنا ثدياها، ومعناه لها نهدان إلى آخره، هذا أرجح. ومن قال ولأن العادة لم تجري برمي الصبيان الرمان تحت ظهور أمهاتهم، ولا جرت العادة أيضا باستلقاء النساء كذلك. الشاهد أن هذا الرجل كان مع زوجة يكرمها، فرأى امرأة أعجبته أكثر من زوجته التي هو معها، ففارق زوجته ونكح المرأة الأخرى. قالت فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، معناه سيدا شريفا سخيا. أيضا يدل على غض البصر فإن الفتنة قد تحصل. هذه امرأة في خير مع زوجها وزوجها معها في خير، فرأى غيرها أعجبته فارق الأولى، كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فعلت بقلب صاحبها إلى السهام بلا قوس ولا وتر. قال وفيه، قال المازري، قال بعضهم وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره، ولم يكن ذلك غيبة لكونهن أو لكونهم لا يعرفون بأعيان، يعرفون لا يعرفون بأعيانهم، ما هو فلان إنما تقول زوجها كذا وما أحد ما الأخرى تدري بزوجها أو أسمائهم، وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسان، يذكر إنسانا بغيره أو يذكر إنسانا بغيره أو جماعة أو بعينه أو جماعة بأعيانهم، يعني بما يسبب النفور منه. وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك، أي هذا الرجل مجهول. وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات، لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة. صحيح، فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث فهذا الأحرج، لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا. ويجعله كمن قال في العالم، من في العالم من يشرب أو يسرق، يعني العالم فيه من يشرب أو يسرق، كل من هذا ما عاد يدري من هو. وفيما قاله هذا القائل احتمال، قال القاضي عياض صدق القائل المذكور، فإنه إذا كان مجهولا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة. يعني لو قال واحد من الناس كذاب هذا ما صارت غيبة، لأن ما أحد يدري من هو هذا. قال لأنه لم يتأذى إلا بتعيينه، وقد قال إبراهيم لا يكون غيبة ما لم يسم صاحبه باسمه أو ينبه عليه بما يفهم به عنه. وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان والأزواج لم يثبت لهن إسلام فيحكم فيهن بالغيبة لو تعين، فكيف مع الجهالة والله أعلم. سعيد بن سلمة ليس له في مسلم إلا هذا الحديث من المفاريد. جزاك الله خيراً.